لفوت الأزمنة والجأل رب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في صلح الحديبية. في الحلقة السابقة تكلمنا عن عدة فوائد وعدة محاور حول صلح الحديبية، فرأينا من هذه المحاور وسائل الصد عن دين الله سبحانه وتعالى بالمال وبالكلمة وبالتخويف، وكيف استخدمت قريش هذه الوسائل الثلاث للصد عن دين الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن هذه الوسائل للصد عن الدين لا تتغير من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان، لكن قد يعلو أحيانا الصد بالمال، وأحيانا الصد بالكلمة، وأحيانا الصد بالتخويف. وتكلمنا عن الرسل المتبادلين ما بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قسمنا الرسل أيضا إلى ثلاثة أقسام، فرأينا رسلا تطوعوا من عند أنفسهم، ورسلا أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ورسلا أرسلتهم قريش. وكنا قد بدأنا في محور ثالث أو رابع في الحلقة السابقة، وكان هذا المحور يدور حول سؤال. هذا السؤال هو: لماذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام الصلحة، ولماذا قبلت قريش الصلحة وسعت إليه؟ فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة إلى مكة خرج من أجل الاعتمار، وفي الطريق علم أن بعض القبائل وأن الأحابيش يساعدون قريشا لحرب المسلمين ولصدهم ومنعهم عن مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك أراد أن يهاجم ظهر هؤلاء، هاجم ظهور هذه القبائل من أجل أن يعودوا للدفاع عن أهليهم وعن ظهورهم، وأنه شاور الصحابة في ذلك. فكان رأي أبي بكر رضي الله عنه ألا يفعل ذلك، وأنك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام خرجت من أجل البيت فليس من أجل قتال أحد، فنمضي إلى البيت ومن صدنا عن البيت قاتلنا. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك لما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة خلأت القصواء، أي بركت على الأرض ولا تريد القيام مرة ثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن الأمر من الله وقال حبسها حابس الفيل، وأقسم لو أن قريشا سألته خطة يعظمون فيها حرمات الله لأعطاهم إياه. وفي الحلقة السابقة بينا أن الاجتهاد يتغير حسب الوقائع التي تحدث على الأرض، وذكرنا فائدة قلنا هي تغير الفتوى بتغير الأحوال. هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الدافع إلى إجرائه الصلح هو ما حدث في مسألة القصواء لما بركت على الأرض وعلم أن الأمر من الله سبحانه وتعالى، لذا فإنه أقسم على ما أقسم عليه أن قريشا لو سألته خطة يعظمون فيها الحرمات فإنهم سيعطيهم إياه. نأتي إلى قريش. قريش التي جهزت الجيوش وأنفقت المال ويعني الإشاعات وروجت الإشاعات وخوفت عن طريق إرسال جماعة بعد جماعة كما رأينا في الأسبوع السابق، ما الذي جعلها تغير رأيها وتسعى إلى الصلح؟ هناك أسباب كثيرة أدت إلى ذلك، منها أولا عروة ابن مسعود الثقفي، وأنا ذكرت في الأسبوع السابق أن عروة ابن مسعود كانت له اليد الطولة في إثناء قريش عن مسألة محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت قول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن عروة كانت له اليد الطولة في إجراء الصلح، وقلنا قد نغفل نحن عن عروة وعن دوره وننظر فقط إلى سهيل ابن عم. يبقى إذن الذي غير وجهة نظر قريش من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب أو من هنا إلى هناك هو عروة ابن مسعود الثقفي. ثم الحليس وهو زعيم الأحابيش الذي لما جاء إلى المسلمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بأن يدفعوا الهدي أمامه، وهو كان من قوم يعظمون الهدي، فعاد إلى قريش، أقول هؤلاء لا يمنعون عن بيت الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن بعض رسل قريش شهدوا بيعة رضوان، وهي البيعة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة، فعادوا بهذا إلى قريش قائلين لهم إن هؤلاء لا يخافون شيئا ولا يهابون أحدا، وإنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على دخول مكة وعلى الموت وعلى عدم الفرار. إذن كانت بيعة الرضوان. بيعة الرضوان لماذا سميت ببيعة الرضوان؟ سميت ببيعة الرضوان واشتهرت بذلك لقوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. فسميت ببيعة الرضوان من الآية، ووردت كذلك في أحاديث. بيعة الرضوان ما سببها؟ سبب البيعة أن عثمان بن عفان كما أسلفنا وهو رسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش تأخر بعض الوقت في مكة، وأثيرت شائعة أنه قد قتل، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الصحابة إلى البيعة، فصارع الصحابة رضي الله عنهم إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يده وبايع عن عثمان رضي الله عنه، وجاء عثمان بعد ذلك بعد إجراء البيعة. يبقى هذه كانت أسباب عدول قريش عن موقفها والسعي إلى الصلح، وأرسلت رسولا تلو رسول. أين كانت هذه البيعة؟ كانت تحت الشجرة، كانت تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة التي كانت في الحديبية، هل هي معلومة أم ليست معلومة؟ نحن سبق أن قلنا أن الحديبية الآن بها مسجد الرضوان وبها حدائق الحديبية، لكن الشجرة بعينها هل هي معلومة أم ليست معلومة؟ سنرى ذلك. في أخرج البخاري بسنده عن طارق بن عبد الرحمن أنه قال: خرجت حاجا فرأيت قوما يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ أي ما هذا المكان الذي تصلون فيه؟ فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فذهب إلى سعيد ابن المسيب، وابن المسيب سعيد ابن المسيب من أكابر التابعين، ونحن قد قرأنا أنه دعا، لو صح ذلك عنه، أنه دعا على من أطلق عليه سعيد ابن المسيب، وأن والده كان يسيب، كان مسيب وليس مسيبا. والفارق إيه؟ المسيب اسم فاعل، أي هو الذي يسيب يعني يعتق، أما المسيب فهو الذي أعتق وهو اسم مفعول. سمعنا هذا، لكن إن صح يعني لا نعلم صحة السند في ذلك، لكن جرى الكتب والرواة على ذكر ابن المسيب. فذهب طارق إلى سعيد فأخبره بما رأى، فقال: حدثني أبي. أبوه هو المسيب رضي الله عنه، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أما يقول حدثني أبي، شوف الجمال، حدثني أبي. فقال: إنا خرجنا في العام القادم، لما خرجنا في العام القادم اللي هو بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين، فإننا لم نعرف الشجرة فعميت علينا، فعميت علينا. يعني الصحابة لما جاءوا من العام القادم لم يعرفوا الشجرة بعينها، فعميت علينا، اختلطت بأشجار كثيرة ولم يعرفها الصحابة. فقال سعيد رضي الله عنه: صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلموها وأنتم تعلموها، أنتم أعلم، يعني أنتم أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الأثر يبين لنا أن مكان الشجرة لم يعد معروفا لما عادوا في العام القادم، وكان المسيب رضي الله عنه قد شهد البيعة وصلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأرد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عند البخاري أنه قال: لما كنا، معنى الكلام لما كنا من العام القادم، لم يجتمع اثنان يعني على هذه الشجرة، هذا كان رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى لا تعظم هذه الشجرة، لأن الإسلام ينهى عن تعظيم شيء إلا ما أمر المشرع به. فنحن لا نعظم شجرا ولا حجرا ولا شخصا إلا ما أمر به المشرع. فنحن نعظم نبينا صلى الله عليه وسلم ونعظم ما أمرنا أن نعظم. رضي الله عن عمر ابن الخطاب لما وقف عند الحجر الأسود وأراد أن يعطي درسا لمن دخل الإسلام جديدا وللتابعين ولغيرهم، لما وقف عند الحجر الأسود وقبله قائلا بصوت مرتفع: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل ففعلت. فعمر رضي الله عنه يبين أنه يعلم أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، لكن المشرع أمرنا أن نستلمه وأن نقبله كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فليس عندنا في الإسلام تعظيم مكان، تعظيم شخص، إلا كما قلت لا نعظم إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، ونوقر العلماء من باب أنهم حملت الشرع وهم ورثت الأنبياء. فابن عمر رضي الله عنه يقول هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن ورد أيضا عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: ولو كنت أبصر، كان ذهب بصره، ولو كنت أبصر لأريتكم مكان الشجرة، لأريتكم مكان الشجرة. سيسارع بعض المتعجلين ويقول: انظر، أو البخاري هو يأتي بحديث أن لا أحد يعرف الشجرة، ويأتي بحديث أن جابرا رضي الله عنه يعرف الشجرة، فيقول بادي الرأي. هذا من التناقض، ليس من التناقض بحال، إنما هذا يدل على صدق البخاري وعلى فقه البخاري فيما نقل عليه رحمة الله، فإنه نقل ما وصل إليه طالما صح، ويعلم أن الجمع بين هذا وذاك ليس بصعب، إنما هو من السهولة بمكان. كيف نجمع؟ هناك وجوه كثيرة للجمع. من هذه الوجوه أن بعض الصحابة كان لا يعلم مكانها والبعض يعلم مكانها، وهذا مشاهد في دنيانا، يعني العقل لا يرفض ذلك. بعض الصحابة يعلم مكان الشجرة أو الشجرة بعينها، وبعض الصحابة لا يعلم. أو أن جابرا رضي الله عنه كان يعلم مكان الشجرة ولا يعلم عينها بالتحديد، يعني لا يعرف هي الشجرة دي بالضبط هي فين، لكن يعرف مكان الشجرة. وهذا قد يكون قريبا، لأنه في رواية الحديث البخاري قال: لأريتكم مكان الشجرة. إذن الجمع من السهولة بمكان، والنظر إلى الأحاديث الطعن في المحدثين لأدنى عارض، هذا ليس من فعل العلماء ولا من فعل من شم رائحة العلم الشرعي. ورد أيضا عند ابن سعد في الطبقات عن نافع، نافع هذا مولى ابن عمر مشهور، يعني الإمام مالك، يعني أصح الأسانيد هو مالك عن نافع عن ابن عمر. فنافع عليه رحمة الله كان يروي عن ابن عمر، لكن هذه الرواية التي أوردها ابن سعد في الطبقات لم يروها نافع عن ابن عمر، إنما رواها كأنه شاهد القصة فقال إن بعض الناس كانوا يأتون عند الشجرة ويصلون عندها، فأوعدهم عمر، أي تهددهم، ثم أمر بها فقطعت. تقول: لماذا؟ لماذا قطعت؟ ارجع إلى كلامي، لأننا لا نعظم شجرا ولا حجرا. إسلام دينه الصفاء والنقاء والفطرة. فعمر أمر بها فقطعت. الأثر، هذا الأثر قال الحافظ ابن حجر في الفتح أنه صحيح، أنه صحيح. شيخ الألباني عليه رحمة الله قال في بعض كتبه أنه صحيح، ثم عاد، وهذا ليس من التناقض، إنما هذا من الاجتهاد السائغ في النظر إلى الأسانيد، ليس من التناقض، إنما المحدث يحكم على الحديث حسب ما وصل إليه من أسانيد، وحسب ما وصل إليه من تراجم رواة الحديث، وحسب المتابعات، وحسب الشواهد، وحسب أمور أخرى كثيرة، يتغير اجتهاده من وقت إلى آخر، وحسب الملكة التي تتكون على مدى عشرات السنوات. فالشيخ يرحمه الله تغير اجتهاده في الحديث وقال إنه منقطع. نحن قلنا الانقطاع هو انقطاع يعني النافع حدث بالحديث أو روى الحديث عن، هو لم يروي عن عمر لكن روى القصة، لكن لم يجعل واسطة بينه وبين عمر رضي الله عنه. لكن حافظ ابن حجر قال صحيح، لأن نافعا لن يقول هذا الكلام من عندياتي، والقصة ربما رواها له بعضهم. إذن هذا الأثر هو أن عمر قطع هذه الشجرة على ما سمعنا. يبقى إذن كانت بعثة رضوان الاسم، السبب، المكان. على ماذا بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة وردت أحاديث في البخاري ومسلم تقول أن الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، وأحاديث تقول أن الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الفرار، وأحاديث تقول أن الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر، وأيضا الجمع من السهولة بمكان. الترمذي عليه رحمة الله إمام العالم صاحب السنن قال إن بعض الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت، بعض الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الفرار. حافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال لا تعارض بين الأحاديث، وإنما الصحابة الذين بايعوا على الموت هو يؤدي ذات المعنى، عدم الفرار إذن قد يؤدي إلى الموت، والصبر هو عدم الفرار. إذن الجمع من السهول يعني من أسهل ما يكون. يبقى هذا كان على ماذا بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في بيعة الرضوان. نأتي إلى الحديث الذي كنا بدأنا به، وهو حديث المسور بن مخرمة وحديث مروان بن الحكم الطويل في البخاري مع الإضافات التي أخذناها من غير البخاري، هو حديث طويل. كنا قد وصلنا في هذا الحديث إلى أنه لما جاء سهيل ابن عمرو بعد أن أرسلت قريش رسولا تلو رسول، ورأينا أن عروة كانت له اليد الطولة في تغيير موقف قريش، والأمور أيها الإخوة والأخوات تبنى لبنة فوق لبنة، يوضع خط ثم خط ثم خط حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بوقوع ما يشاء سبحانه وتعالى، وأن ينفذ قدره سبحانه وتعالى. فأنت تعذر نفسك بأنك تبلغ وتبين، فالأمور هكذا تمشي، لا تنتظر أن تأتي النتيجة على يديك، هذه ليست لك وليست من شأنك، إنما شأنك هو أن تعذر نفسك إلى الله سبحانه وتعالى. فعروة بن مسعود وضع اللبن الأساس في سعي قريش إلى الصلح، ثم جاء الحليس فوضع حجرا فوق هذه اللبن الأساس، ثم جاء مكرز اللي هو رجل الفاجر الذي قلنا عنه لا خير فيه، ثم جاء سهيل ابن عمرو فأتم بناء الصلح. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سهيلا قال سهل لكم من أمركم، ونحن ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره كان يعجبه الفأل الحسن وكان يكره الطيرة. الطيرة يعني التشاؤم، لما سميت بالطيرة لأن العرب كانوا إذا أرادوا أن يفعلوا فعلا فيسافروا سفرا يعملوا شيئا فكانوا يطيرون الطير، فإذا طار ناحية اليمين فعلوا ما يريدون، وإذا طار ناحية الشمال ما فعلوا ما يريدون. فجاء الإسلام فنهى عن ذلك وأبدلنا خيرا من ذلك، وهي صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة أن تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وأن تنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سهيلا قال هذا، وقال إن قريش أرسلت سهيلا فهي تريد الصلح. ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصبغ المعاهدة المكتوبة بالصبغة الإسلامية، وكان الكاتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل ما أدري ما الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب اكتب باسمك اللهم. الصحابة قالوا والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بقسم الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا إذا أقسمت على شيء ورأيت غيره خيرا منه فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فأقسموا على ذلك والنبي لم يأخذ بكلامه. لكن نحن نتأمل هنا، لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام باسمك اللهم، هل في هذا إلحاد أو شرك؟ لا. لو كان سهيل قال اكتب باسم الآلهة أو باسم اللات أو باسم العزة أو غير ذلك لأبى النبي بالطبع عليه الصلاة والسلام، لكنه قال اكتب باسمك اللهم. ونحن عندنا في القرآن قل اللهم مالك الملك، فهو باسمك اللهم تؤدي المعنى، ليس فيها إلحاد. النبي عليه الصلاة والسلام أمر علينا أن يكتب باسمك اللهم، ثم قال العلي رضي الله عنه هذا ما صالح عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمرو. فقال سهيل لو نعلم أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام ما صددناك عن البيت وما قاتلناك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب يا علي رضي الله عنه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. هذه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب صفته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يضر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المسألة أن ينظر في المآلات وفي الأمور المترتبة على الصلح، ذلك الفتح المبين. فلم يتوقف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذه، بل إن علي رضي الله عنه ما استطاع بيدي أن يمحو صفة النبي عليه الصلاة والسلام فمحاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمر بكتابة كما عند الجمهور أمر بكتابة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسهيل، يبقى أول كلامه على أن تخلوا بيننا وبين البيت، العمرة التي جاءوا من أجلها. نحن ذكرنا أن قريشا أوصت سهيلا أن السبب الذي لابد أن تتمسك به في الصلح والشرط والبند الذي ينبغي أن تتمسك به في الصلح وتضعه هو الشرط الرئيس هو أن يعود المسلمون هذا العام. فقال سهيل لا والله، ويقسمون بالله، هم كانوا يقسمون بالله، لا والله حتى لا يقول العرب أو حتى لا يقال إن أخذنا ضغطة. ضغطة يعني قهرا، ليتحدث العرب بذلك فتعنت سهيل وقابل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان هذا الصلح بوحي من الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى العواقب وإلى المآلات ولا ينظر إلى تحت قدمين. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان تحركه الدعوة ونصرة الدين، وقبل كل ذلك الوحي من الله سبحانه وتعالى يأمره أن يفعل كذا. لكن قريشا ماذا كان يحرك قريشا؟ العنجهية والكبر والخيلاء، هذه هي التي كانت تحرك قريشا. إنما النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد إلا الدين وإلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقبل هذه العنجهية وهذا التعنت من قريش ومن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو لو كان رأى أنه لو كان كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكان في هذا إقرار منه ومن قريش برسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى قال لا والله لا تتحدث عرب أننا نؤخذ ضغطة أي قهرا، وإنما تعود وتأتون من العام القادم، نخرج لكم من مكة تمكثوا فيها 3 أيام، ليس معكم سلاح إلا السيوف، إلا سلاح الراكب، السيوف في القرب أي في أغمادها، السيوف في أغمادها. النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا الشرط الأول، ثم أردفه بشرط آخر. هذا الشرط أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي منا أحد إليك بالإسلام، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو مسلم إلا رددته إلينا. شوف الشرط ده، لا يأتي أحد من مكة وهو قد أسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وما جاء إلا أن ترده إلى قريش مرة ثانية وهو مسلم. الصحابة قالوا سبحان الله، كيف تكتب هذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن أرده عليهم وهو مسلم؟ حقيقة حزن ومشاعر عند الصحابة، حزنوا وغضبوا لذلك، كيف يرد المسلم إلى قريش فيفتن في دينه مرة ثانية؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم، لكن بعد أن نقول باقي الشرط ده، ومن يأتي، يبقى هو من يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو مسلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يأتي من عند المسلمين إلى قريش مرتدا لا ترده قريش. النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة فقال لهم، أما الذي يذهب من عندنا المسلمين يعني مرتدا إلى الكافرين أبعده الله، لا نريده، لا خير فيه، هو مرتد. وأما الذي يأتينا مسلما ونرده فإن الله جاعل له فرجا أو مخرجا، وقد كان. فهدأ الصحابة لكن حدثت مفاجأة أثارت مشاعر الحزن عند الصحابة وهيجت مرة ثانية. ما الذي حدث؟ المفاجأة أن أبا جندل، من أبو جندل؟ أبو جندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو، شوف الابتلاء، ابن سهيل بن عمرو، وكان قد أسلم وحبس في مكة وحبسه أبوه وكان يعذب عذابا شديدا وكان مقيدا في سلاسل من حديد. فلما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام على مقربة من مكة فإنه احتال حيلة واستطاع أن يأتي بقيوده يرصف فيها، أي هو مقيد، إلى المسلمين وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك أنه بذل جهدا كبيرا في هذا، أن يمشي بقيوده حوالي 20 كيلو ثم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة وهو يظن أنه قد نجا، فيأتي بهذه القيود وينادي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة أنه يعذب وأنه جاء إليهم. سهيل بن عمرو قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد عليه الصلاة والسلام، ابنه هذا أول ما أقاضيك عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لم نقضي الكتاب بعد، لم نكتب الصلح، لم ينتهي بعد، إن لم نقضي الكتاب بعد. قال: إذن لا أصالحك على شيء، تغدو إذا لا صلح، لا أصالحك على شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بود كده. فقال: يعني أجزه لي. قال: لست بمجيزه. قال: بل أجزه. قال: لا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يحاول بود أن يجعل والده يترك له ابنه، هذا الذي عذب في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي جاء فارا ومقيد في السلاسل إلى المسلمين، أجزه لي. يقول: ما أنا بمجيزي. قال مكرز اللي هو قلنا الرجل الذي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه فاجر، قال: قد أجزناه لك. لكن سهيلا لم يأخذ بكلام مكرز، سهيل كان سيدا فلم يأخذ بكلام مكرز هذا، فلم يجزه للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام وافق على عودة أبي جندل مرة ثانية إلى أبيه وإلى مكة وإلى القيود وإلى التعذيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو المؤيد بالوحي ينظر إلى المآلات وإلى العواقب ويقارن ما بين المصالح وبين المفاسد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي جندل: إن الله جاعل لك مخرجا. فأخذ أبو جندل يصرخ على المسلمين ويقول: أيها المسلمون، أتتركوني أعذب؟ أتتركوني أفتن في ديني؟ ويصرخ عليهم بأعلى صوت: بالله عليك، لو أنت هناك كنت عملت إيه؟ ماذا تفعل؟ لو كنت هناك ماذا كنت ستفعل؟ الله أعلم، الله أعلم. أخذ يصرخ بأعلى صوته وهو يعاد مرة ثانية إلى مكة وإلى التعذيب وإلى ما يحدث له من يعني أحداث. الصحابة شاعرهم الحقيقة، وعمر رضي الله عنه، ولم يكن عمر فقط، إنما كانت مشاعر المسلمين كل المسلمين يعني محتدة ومحتدمة، لولا أنهم يعلمون أنه لا يجوز أن يرفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سهل بن حنيف: وأبين لك أن المسألة ليست لعمر فقط، وإنما انظر معي. سهل بن حنيف عند البخاري يقول رضي الله عنه في يوم صفين، معركة الصفين، يقول: اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، شو بيسميه يوم أبي جندل، يوم أبي جندل، ولو كنت أو لو كنت أستطيع أن أرد رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام لرددته. شوف هو سهل، هو صحابي حضر البيعة والصلح يقول هذا، يقول يوم أبي جندل: لو كنت أستطيع أن أرد رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام لرددته، لكنه لا يستطيع أن يرد. طب هو لا يعلم ذلك؟ يعلم، لكن المشاعر، مشاعر أيها الإخوة والأخوات، ما ترى هذا الرجل المسلم الذي جاء يبكي ويعني يتوسل وينادي ويقول هذا كما رأينا، ثم يعود مرة ثانية إلى مكة لشك أن المشاعر تحركت والمسلمون كذلك كما رأينا. قال سبحان الله يا رسول الله، هل يعاد وقد أسلم؟ هل يعاد مرة ثانية إلى العذاب وإلى ما كان فيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يهدئ من صحابته، صلى الله عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجري صلحا مع قريش ومع هذا الرجل العاقل الواعي الحصيف، وفي ذات الوقت يراعي أصحابه، يراعي مشاعر أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيوجه هذا ويوجه ذاك صلى الله عليك وسلم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر أيضا فعل أمرين. ماذا فعل عمر؟ إذا ما فعله عمر إذا لم يكن بمفرده، أنا أردت أن أؤكد على هذه، إنما كانت المشاعر عند المسلمين عند الصحابة، وسأل ابن حنيف كما رأينا، وقول الصحابة كما رأينا. فعمر رضي الله عنه ماذا فعل؟ فإنه مشى بجوار أبي جندل يغريه بالسيف، يعني جاء بجواره كده يغريه بالسيف، خذ السيف خذ السيف واقتل أباك واقتل أباك، أبو كافر واقتل أباك، لكن أبا جندل أبى فتركه عمر. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعبر عن لسان هؤلاء عن حال هؤلاء، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ الدنية يعني النقيصة. ألست نبي الله حقا؟ هل عمر يشك أن النبي هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشا، إنما عمر رضي الله عنه يريد أن يعلم لماذا وافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الشروط التي تبدو في الظاهر أنها مجحفة، فيقول هذا الكلام: أنت النبي ونحن على حق وعدونا على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولست أعصي وهو ناصري. إذن هذا يؤيد أن صلح الحديبية كان بوحي من الله سبحانه وتعالى. أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولست أعصي وهو ناصري. نعم، وسينصره بإذن الله رب العالمين كما سنرى، هو ناصري. فقال له عمر: ألم تكن تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقلت لك العام؟ قلت لك ستطوف هذا العام؟ أقلت لك العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. شوف دقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إننا سنذهب إلى البيت ونطوف به، فلم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام العام، أقلت لك العام. وانظر إلى صدق عمر رضي الله عنه، لم يراوغ إنما قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. لم يهدأ عمر الحقيقة، وإنما ذهب إلى أبي بكر الذي ما استمع إلى هذا الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر، فأعاد ذات الحوار على أبي بكر رضي الله عنه، فقال ذات الكلام: فقال: يا أبا بكر رضي الله عنه، أليس نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ انظر العجيب هنا لرد أبي بكر رضي الله عنه، كأنه أخذ الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام وقاله بذاته بنفسه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس يعصي، ليس يعصي ربه وهو ناصره. شوف ذات الجمل التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: فاستمسك بغرزه، أيها الرجل
استمسك بغرزه. الغرز للناقة كالركاب للخيل، يعني المعنى استمسك كده بركابي بغرزي وامسك، يعني امسك ناقته كده وامشي بجواري، لا تتركه، امشي خلفه، استمسك بغرزي أي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وفق ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ذات الكلام. حقيقة أنا أتعجب عندما أرى أن أبا بكر رضي الله عنه قال نفس الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يدل إن دل على قرب أبي بكر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن القلوب إذا تحابت وتقاربت فإنها تقول ذات الكلام، ذات الكلام. فأقرب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه قال ذات الكلام، ذات كلام النبي عليه الصلاة والسلام من شديد محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه قال ذات كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر ألم يكن يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال له أبو بكر أقال لك العام؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به، فإنك آتيه ومطوف به. عمر رضي الله عنه كما ورد بقى في المسند وفي غيره، احنا قلنا الحديث بنضم له الروايات، ورد أنه فعل بعد ذلك أعمالا ويعني أفعالا، فصام وتصدق وأعتق خوفا من أنه تجرأ في هذا اليوم وقال هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان يكسر من الصيام، يكسر من الصدقات، يكسر من عتق الرقاب. سبحان الله، عمر رضي الله عنه وهو المبشر بالجنة، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ورأى قصره في الجنة وقال فيه في فضله أحاديث كثيرة شهد له فيها بالعلم وبالدين وبالإيمان، ويكفي أنه قال أي النبي عليه الصلاة والسلام لو كان نبي بعد لكان عمر رضي الله عنه. عمر مع ذلك مجرد أنه قال هذا الكلام في حدة المشاعر يعبر عن مشاعر المسلمين، فذهب يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويكلم أبا بكر رضي الله عنه ويخاف على نفسه أن يمقته الله سبحانه وتعالى من أجل ما فعل، لأنه يعلم قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعلم ذلك. فقال حتى رجوت الخير، يعني عمر فعل ذلك لكن لم ييأسه الشيطان، لأن الشيطان أيها الإخوة والأخوات له وظائف، من وظائفه أنه يسهل لك المعصية ويزينها لك، وعندما تقع فيها يقنطك من التوبة ويقول لا توبة لك، أنت وقعت في هذه المعصية وفي هذا الذنب ولا توبة لك. إذن يزين لك ثم يحزنك وييأسك من رحمة الله سبحانه وتعالى، فتجمع بين الشرين، بين الوقوع في المعصية وبين عدم التوبة من هذه المعصية. إذن عمر رضي الله عنه عبر عن المشاعر التي كانت عند الصحابة في هذا اليوم كما رأينا. نتوقف عند هذه النقطة وهذه الجزئية بإذن الله رب العالمين، على أن نستأنف إن شاء الله وقدر في الأسبوع القادم بإذن الله. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مطيرة.